بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، في حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال العلامة الحمدان رحمه الله تعالى قوله:
الباب الذي مضى وهو باب لا ما جاء في الذبح لغير الله، ما جاء في الذبح لغيره، في ذات الذبح، وأن الذبح عبادة يتقر بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى كان مشركا. أردفه رحمه الله تعالى بباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالباب الماضي الذبح لغير الله، والباب هذا الذبح لله. الذبح لله عز وجل عبادة محضة، فإذا ذبح الإنسان لله سبحانه وتعالى كانت قربة يؤجر عليه، وإذا ذبح لغير الله كان قد صرف العبادة لغير الله فيكون مشركا. أما هذه المسألة فقد جمع فيها بين أمرين: الأول ذبح لله، والثانية بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن ما المحظور؟ أنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله. صورة المحظور الاشتراك في الصورة بين مشروع وممنوع، بين مشروع وهو الذبح لله، وممنوع وهو المكان الذي يذبح فيه لله فإنه يذبح فيه لغير الله. طيب، من رآك كيف يفرق؟ رجلان قاما يذبحان في مكان يذبح فيه لغير الله، أحدهما يذبح لله والآخر يذبح للندي، ما الذي يفرق بينهما؟ لا شيء، لا شيء يفرق بينهما، ولا تستطيع أن تقول ذبيحة هذا كذا لله وذبيحة هذا لغير الله، إنما الصورة واحدة. فما حكم من ذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله؟ وهذا من دقته رحمه الله تعالى، فإنه رأى الناس على أقسام: ناس يأخذون ذبائحهم إلى هذه الأماكن ويذبحون فيها لغير الله، وناس آخرون جهال مغرر بهم قد يعتقدون أن هذا المكان فيه اجتماع ناس فيذبحون لله عز وجل في هذا المكان ويوزعون على الفقراء، فما حكم فعل هؤلاء؟ هل يقال هذا شرك أو هذا محرم لكونه يشترك مع الممنوع في الصورة؟ نعم.
قال العلامة الحمدان قوله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر، قاله في فتح المجيد.
نعم، يعني لا تذبح لله بمكان يذبح فيه غيره، كأن المعنى هذا. يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، فيقول لا نافية، واحتمل أنها للناس وليست لا نافية، وقد تكون نافية والمراد منها الناس، أي لا تذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. قال الشارح: قوله وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية، هذا نهي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، والأمة تبع له في ذلك. والشاهد من الآية للترجمة أن الله عز وجل
المسجد الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قصده هو مسجد إنما أسس للصد عن سبيل الله، أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، هذا مقصده. لهذا كان مسجد ضرار، ضرار. وكل مسجد أسس على عبادة غير الله أو على الصد عن سبيل الله بوضع البدع والضلالات والخرافات فهو مسجد ضرار. كل مسجد فيه صد عن الشريعة وتفريق كلمة المؤمنين وتحريف الكلمة عن مواضعه فإنه يدخل في هذا المعنى مسجد الضرار. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى قد عد المساجد التي بنيت على القبور وعبد فيها غير الله عز وجل أنها أشد من مساجد الضرار. وليس مسجد ضرار مسجد معين لا يتكرر، لأن الله عز وجل ذكر في مسجد ضرار علة، حيثما كانت العلة كان المسجد يستحق هذا الوصف. قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، هذا هو مسجد ضرار. وهل لابد من اجتماع الأربعة؟ لا، ليس باللازم، وإنما المسجد إذا كان فيه علة من هذه العلل فهو مسجد ضرار. مسجد بدعة هذا مسجد ضرار، مسجد تفريق المؤمنين وتفريق صفين هذا مسجد ضرار، مسجد بني على قبر ويعبد الناس فيه غير الله عز وجل فهذا مسجد ضرار. فمساجد أهل البدع مساجد ضرار لأنها قامت على تفريق كلمة المؤمنين وجماعة المسلمين، وقامت على حرب الدين ولو كان ذلك بالتأويل، لأن الله عز وجل قال ولا يحلفون أن أردنا إلا الحسن، فدعهم يحلفون ويخبرون عن مرادهم كيفما يشاءون. فالعبرة ليست بالأسامي وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. نعم.
والشاهد من الآية للترجمة أن الله عز وجل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار لأنه أسس على معصية الله، مع أنه لا يقوم فيه.
هذا باختصار، يعني كلمة الشيخ هنا كلمة تختصر لك الأمر، المسجد الذي يؤسس على معصية هذا أسس على معصية الله أيا كانت المعصية هذه، فهذا مسجد ضرار أسس من أجل ذلك. طيب لو أسس لله مسجد بني الله ثم استولى عليه أهل البدع والمعاصي استولوا عليه، ها ما حكم ذلك؟ يصبح مسجد ضرار. طيب لو أسس لحرب الدين من أناس ثم مشى هؤلاء الأناس وحل محلهم أهل التوحيد فأقاموا توحيدا بعد شرك وسنة بعد بدعة، هل يقال هذا مسجد ضرار؟ لا، العبرة ليست بالجدران وإنما العبرة بالمعنى الذي يكون في المسجد. وكأن المسجد مثل الدار، تكون دار كفر انطارة وتكون دار إيمان انطار، على حسب ماذا؟ على حسب ساكنيها، وإلا البقعة لا علاقة لها لا بالكفر ولا بالإيمان، إنما هذا بحسب الساكن. كذلك المسجد بحسب الدعوة يكون مسجدا قائما على التوحيد أسس على التقوى ثم إنه بعد ذلك تحول إلى مسجد بدعة صار مسجد ضرار، أو العكس أسس على البدعة ثم صار بعد ذلك على السنة، فيوما كان على البدعة، لأن هذا هو الوصف. والذين اتخذوا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، هذه المعاني موجودة في المسجد، إذن هذا مسجد ضرار أو ليس كذلك؟ سبحان الله، كم من المساجد التي كانت على السنة وتدرس فيها كتب السلف ثم تحولت إلى مساجد بدعة، والعكس كم من مساجد كانت على البدعة ثم تحولت إلى السنة. فالاعتبار إذن بالمعنى الذي يكون في هذه المساجد لا بالجدر ولا بالبنيان، وإنما بما يكون فيها من هدي و معصية أو بدعة. نعم.
مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع التي أعدت للذبح لغير الله لا يجوز أن يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. وقد كان سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان له شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة واجتمع المسلمون عليه وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين بريقه وخرج إلى مكة فألبهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب وقدموا عام أحد، وكان من أمر المسلمين ما كان، وامتحنهم الله عز وجل، وكانت العاقبة للمتقين، وكان هذا الفاسق قد حفر حفرا فيما بين الصفين، فوقع في إحداهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيب ذلك اليوم وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى، وشج رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم أبو عامر في أول المبارزة إلى قوم من الأنصار فخاطبهم فاستمالهم إلى نصره، فقالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق، فرجع وهو يقول والله لقد أصاب قومي بعدي شر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعاه قبل فراره وقرأ عليه القرآن فأبى أن يسلم وتمرد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يموت بعيدا طريضا، فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارتفاع ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم، فوعده ومناه وأقام عنده، وكتب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق يعدهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا لمن يقدم عليهم من عنده، فشرعوا في بناء المسجد الضرار، وذكروا أنهم بنوه للضعفة وأهل العلة في الليلة الشاتية، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه.
كما وكان عادة المنافقين أنهم يقدمون أعذار هذه يحسنونها وتقولونها، كما كانوا في غزوة الأحزاب قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرار، وكذلك في مرات أخرى كانوا يحلفون بالله عز وجل بكذا، يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم كذا وهم كذبة، فلا يبالون بالأيمان، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. نعم.
وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، وكان قد تأهب للخروج إلى غزوة تبوك، فقال إذا رجعنا إن شاء الله تعالى. فلما قفل راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم، نزل عليه الوحي بخبر المسجد، فبعث إليه مالك ابن الدغثم أخا بني سالم ابن عوف ومعن ابن عدي أو أخاه عامر ابن عدي، فهدماه وحرقاه، وأنزل الله فيه.
والذين على أن هذا ولو كان في الصورة صورة مسجد إلا أنه يهدم ويحرق إذا رأى ولي الأمر ذلك، ويغلق ولا تكون فيه تلك الدعوة الباطلة. فهل حينئذ يقال مساجد هذا صد عن سبيل الله؟ هذا مسجد ضرار ليس له من الأحكام في الحفاظ عليه ما للمساجد التي أسست على التقوى، فقد يحرق المسجد وقد يغلق المسجد، وذلك على حسب المعنى الذي اقتضى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل من حرقه وهدمه، فدل هذا على أن المسجد إذا استعمل في غير ما ينبغي أن يستعمل له قد يمنع أهله من ممارسة تلك الدعوة الباطلة. إذا جاز قتل الداعية من ولي الأمر جاز هدم المسجد وحرق المسجد، ويكون هذا من باب التعزير وإعلان النكير. والمساجد البقاع موجودة يبنى محله، فقد يطرد من كان فيه يؤسس للضلالة، وقد يحرق هذا المسجد ويهدم من باب التعزير، وليقال هذا صار وقفا. وقفا على ماذا؟ وقفا على ماذا؟ على ما قاله الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. ليس هذا مسجد تقوى أوقف للصلاة فيه، أوقف للدعوة إلى الله عز وجل، هذا الوقف الذي يحترم. أما هذا ما اتخذ لهذا الغرض، اتخذ حربا لله وللرسول وللإسلام والدين، فلو رأى ولي الأمر حرق ذلك وهدم ذلك لكان ذلك له، فلا تأتي إلى الصور. ولهذا كثير من دعاة التكفير إنما يتخذوا مثل هذه الصور يتخذها ذريعة لتكفير الحكام وللقول بأن هذا الحاكم كافر لأنه يصد عن سبيل الله وحرق المساجد وإلى آخره. إذا اجتمع قوم في مسجد يحاربون السلطان والإمام واعتصموا بهذا المسجد واجتمعوا فيه ولا سبيل للسلطان على القبض عليهم إلا أن يضرب ذات المسجد، فإذا كان أخذ هؤلاء مما يجوز وكان مشروعا ولا سبيل للسلطان إلا هذا فإنه يضرب هذا المسجد، لأنه لم يعد هذا المسجد مما أقيم للصلاة، وإنما هذا المسجد صار مقاما لحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، فقد يتحول المساجد إلى مثل هذه البقعة. الحرم الذي هو أعظم المساجد على إطلاق، الحرم الذي قضى الله عز وجل فيه نصا ومن دخله كان منا، يوما ما دارت فيه معركة، دارت فيه معركة ومن إطلاق النيران ومن إشهار السيف والصيد لا ينفر فيه، لكن لم يكن هناك سبيل للقبض على هؤلاء الذين معهم من يزعمون أنه المهدي المنتظر، وقد أتوا إلى هذا المسجد وتحصنوا به، فما كان من سبيل إلا أن يتخلص منهم بهذا الأمر. ماذا يصنعون؟ هذا في الحرم، والله عز وجل يقول يسألونك عن أهل القرآن موقف الناس والحج والسبير وأن تبتموا من القرآن وكذا بيرا من التقى وتبتموا من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الذين قتلكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين واقتلوهم حيث قفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا حصلت في فتنة جهيمان، ومرة أخرى حصلت من حجاج إيران زعموا الذين جاءوا ليفسدوا في الأرض وهكذا. فإذا حصل مثل هذا حصل صد هؤلاء ولو كان ذلك بالقتل ولو كان ذلك في المسجد الحرام. نعم،
كلام ابن القيم.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللثان: وأبلغ من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدم مسجد الضرار، ففي هذا دليل على هدم ما هو أعظم فسادا منه كالمساجد المبنية على القبور، فإن حكم الإسلام فيها أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض، وهي أولى بالهدم من مسجد الضرار.
نعم، إذا قد يهدم المسجد، قد يهدم المسجد، قد يغلق المسجد، قد يغلق المسجد، لكن إذا كان هناك الداعي الشرعي الذي يقتضي ذلك من الإمام الذي يتصرف التصرف الشرعي. نعم،
قال: وكذلك القباب على القبور يجب هدمها كلها لأنها أسست على معصية الرسول، لأنه قد نهى عن البناء على القبور كما تقدم، فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء محرم، وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا.
نعم،
قال العلامة الغاصب:
هذه معصية معصية خاصة وليس معصية عائدة إلى الدين في التحريف والتبديل، هذا مسجد أشد. نعم،
قال العلامة الحمدان: وأنزل الله
لو غصب أحد أرضا وبنى فيها مسجدا، ها، هذا يبقى ولا يهدم؟ إن أراد صاحبه بقاء أبقى، وإلا لو أراد الإنفاع به هدم، فما يقال هذا صار وقفا، هذا وقف محرم، هذا لا يصلح، وعليه كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس للعق ظالم حق، هذا ظلم مبني ظلم، حتى ولو كان مسجد، حتى ولو كان مسجد لا يجوز لأهل المسجد أن يأخذوا مترا واحدا غصبا من الجار أو نصف متر أو 10 سنتي، ما يجوز، وهذا لو صلى فيه الناس فإن صاحبه يأخذه ويبني فيه بيته، هذا ما يجوز، ليس لأنه مسجد صارت له حصانة، مسجد أسس على التقوى هو الذي له الحصانة، مسجد لا محظور فيه هو الذي له الحصانة. نعم،
وأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن سعيدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية جابر وأنس هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم قال قوله الله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، فنهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم.
وذلك فإن له لا شك أن الذين يتطهرون من النجاسات هؤلاء المؤمنون، هذه علامتهم، يتطهرون من النجاسات بالاستنجاء والاستجمار، ويطهرون قلوبهم أيضا من النفاق ومن الشرك وغير ذلك، فكل هذا يدخل. الله يحب المطهرين، طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة ظاهرة وطهارة باطنة. نعم.
فنهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، وحثه عن الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المسلمين ومعقلا للإسلام وأهله.
نعم.
قال ابن كثير رحمه الله وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. وفيه إثبات
فيه استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين مع أهل السنة، فالإنسان في المسجد حال صلاته في الجماعة فإنه ينتقي الجماعة التي تكون على السنة وتكون على الطاعة الظاهرة وتكون ويبتعد عن المساجد التي على خلاف ذلك، فينتقي الإنسان. فالمسجد قد تعظم الجماعة فيه بكثرة العدد وبوجود السنة، والسنة قد تقدم على العدد. النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال صلاة الرجل مع رجل أفضل من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع الرجل وهكذا. نعم هذا تفضيل من جهة العدد إذا كان هؤلاء يتساوون في الصفات، لكن لو عدد كبير ولكنهم أهل بدعة، ومسجد آخر في عدد قليل لكنهم أهل سنة، أقدم ماذا؟ أقدم أهل السنة، أقدم إمام السنة، ولا أصلي وراء إمام البدع عند الاختيار، فأختار إمام السنة حتى ولو كان العدد قليلا، ولا آتي أخذ بنص العام وأترك النص الآخر، لأن هذا المسجد أسس على التقوى. فالإنسان يبحث عن أهل السنة والجماعة ويأتي ويصلي في مساجد ففي ذلك استحباب أن يصلي الإنسان مع الجماعة الصالحين، مع ولا صلاح أعظم من السنة، لا صلاح أعظم من السنة. نعم نعم. إذا وجد مسجد مسجد السنة هذا يقدم. لو ما كان فيه بدعة أو لو خشي شك في الإنسان أنه يكفر هؤلاء، يعني تجاوز هذا المسجد وذهب إلى مسجد آخر فيقال هذا رجل تكفيري يكفر هؤلاء، إذا خشي من ذلك لا يقدم المسجد الذي بجواره. لكن إذا ما خشي حتى لو المسجد الذي بعده لمعنى فهذا يذهب إليه، إنما الذي نهى عنه العلماء أن تتخطى لغير معنى شرع، إنما إذا تخطيت لمعنى شرعي فإنه يكون مستحبا على حسب الغرض الذي تخطى من أجله، إن كان مستحبا فمستحب وإن كان واجبا فواجب. قد يجب عليك أن تخطاه، المسجد الذي بجوارك مسجد فيه قبر، المسجد الذي بجوارك مسجد فيه صاحب بدعة، المسجد الذي بجوارك الإمام فيه ساحر. نعم حسب المعنى. نعم لا هذا فيه مخالفة. نعم لأنه ما أقاموها لحرب الدين، إنما هذه البدعة بدعة معينة، بدعة يفعلها بعض الناس فيه، فأولا ينهون عن هذه البدعة. نعم.
قال: وفيه إثبات المحبة، قاله في الشرح، وقد جاء في الصحيح
إثبات المحبة، لأن الله عز وجل قال إثبات المحبة صفة لله سبحانه وتعالى، صفة فعلية، لأن الله عز وجل قال: والله يحب المطهرين. ففيه إثبات صفة المحبة خلافا للمعطلة والمحرفة. نعم. وصفة صفة فعلية لله سبحانه وتعالى. نعم. لا تشبه صفات البشر. قالوا في الشرح، إذا قال قالوا في الشرح أي كذا، قال صح فتح مجيد قالوا في الشرح، قال هنا قالوا في الشرح، المراد بذلك تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وجاء فيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة.
وهذا لا بأس لمن بالمدينة أن يأتي مسجد قباء، وهذا ليس من شد الرحال، لكن من كان في بلده فإنه لا يجوز له أن يأتي مسجد قباء، أن يأتي مسجد قباء، لأن هذا من شد الرحال. إذا كان بعيدا عن المدينة مسافة سفر قصر، فإنه لا يجوز له أن يشد رحله إلى مسجد قباء. أما إتيان مسجد قباء هذا لمن كان في المدينة، فالنبي كان يأتيه صلى الله عليه وسلم كل أسبوع يصلي فيه، لأن الصلاة فيه لها فضل عظيم، فمن تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة، كأجر عمرة. لكن هذا لمن كان في المدينة. أما لمن كان خارج المدينة فإن النبي يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم.
وقد ذهب جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي وغيرهم إلى أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء، ويؤيده قوله تعالى:
لمسجد أسس على التقوى. ما المسجد الذي أسس على التقوى؟ فذهب جماعة إلى أنه مسجد قباء. نعم. ويؤيده قوله تعالى:
ويؤيده قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قاله في فتح المجيد.
نعم.
وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد الذي رواه مسلم قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال أحدهما: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى انتهى.
يعني كل منهما مسجد أسس على التقوى، مسجد رسول الله ومسجد قباء، فكل منهما أسس على التقوى. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله على قوله: لا تقم فيه أبدا، فإنه من أمكنة العذاب، قال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لم يهدم لما هدم خرج منه دخان، وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكذلك نهي عن الصلاة في أماكن العذاب. نعم. وأما أماكن الكفر التي
لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وحرقه. نعم.
وأما أماكن الكفر التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم، وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم انتهى.
رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام في ضوابطه التي يضعها فهما لنصوص الكتاب والسنة ولكلام أهل العلم. هذه مسألة مهمة جدا. مسجد تهدمه وتبني مسجد المكان، ومسجد تهدمه ولا تأتي مكان، محل يكون فيه المخالفة فلا تأتيها أبدا، هذا المحل، ولا تبني في مسجد، ومحل آخر تبني في مسجد. ما الفارق من كلام شيخ الإسلام هنا؟ ما الفارق من كلام شيخ الإسلام هنا؟ الفارق: إذا كان المكان مكان عذاب فلا تقم فيه مسجدا ولا تصلي فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجاوز أماكن العذاب وبأنه لا يصلى فيها بل ولا يتوضأ فيها، بل أمر بالإسراع، أمر بالإسراع لأن هذه أماكن عذاب كما جاء في الصحيح. وأما الأماكن التي كانت محل العبادة غير الله سبحانه وتعالى ولم تكن أماكن عذاب، إذا زال السبب كانت البقعة مؤهلة لأن يقام فيها الطاعة، لأن العبرة ليست بالبقعة هنا. أناس جاءوا إلى بقعة وجعلوا فيها ندا وليكن مسجد فيه قبر، فحين نخرج هذا القبر من المسجد فقد زالت العلة التي كان النهي قائما بسببها. نصلي في هذا المسجد، نصلي في هذا المسجد. مراغة وأرض فضاء اتخذها الناس وجعلوا فيها شجرة يعبدونها من دون الله عز وجل، فقدرنا على هذا المكان فأزحنا الشجرة وبنينا مكان مسجدا، هل هذا فيه إشكال؟ هذا لا إشكال فيه. ما الفرق بين هذا وبين مسجد الضرار؟ الفرق أن المكان إذا كان مكان عذاب فلا ينبغي أن تمكث فيه، وفضلا عن أن تبني فيه مسجدا. أما إذا كان المكان مكان مخالفة فإذا زالت المخالفة زالت العلة، زالت العلة. حتى ولو كان هذا المكان يعبد فيه غير الله، حتى ولو كان هذا المكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان هذا المكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تقصده بعبادة تشبه عبادة من يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. إذن العلة هنا رجع إلى ماذا؟ المكان هذا مكان عذاب أو مكان مخالفة؟ مكان عذاب لا تقصده أبدا، مكان مخالفة إذا زالت المخالفة فإنك تحل محلها بالطاعة. ولهذا لو جاءتنا كنيسة، هذه الكنيسة أو دير تركه أهله نبني محله مسجدا، هذا لا إشكال، لا إشكال فيه. بل لو نفس البنيان نفسه كان بنيانا واسعا يصلون فيه صلاتهم ويتعبدون فيه، ثم دخلها الإسلام، دخل البلد الإسلام البلد هذه فأخلوا هذا المكان من التصوير ومن غير ذلك ثم صلوا فيه وصار مسجدا، لا إشكال. الجدر ما لا علاقة بهذه الأشياء، وهذا المكان ما عذب أهله حتى نقول هذه من أماكن العذاب كأماكن ثمود وغير ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الأماكن كما بواب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى، الصلاة في هذه الأماكن أماكن العذاب، بخاري بواب على هذا رحمه الله تعالى. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين إذا أتوا إلى هذه الأماكن أن يتجاوزوها وأن يسرعوا السير، وأنهم لا يبقون في هذه الأماكن ولا يأخذون منها ماء ولا يتوضؤون فيها ولا إلى آخره، فضلا عن أن يتخذوا محلا للصلاة. إذن هناك فرق بين مكان فيه مخالفة وبين مكان نزل فيه. هذه فائدة عظيمة، هذه فائدة عظيمة ودقيقة جدا. أعد كلام شيخ الإسلام،
قال رحمه الله تعالى فإنه
هذه مسألة احتاجوا إليها. مكان كان يعبد فيه غير الله عز وجل، كان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، ماذا نصنع إن قدر الإمام على إزالة هؤلاء وإزاحة هؤلاء؟ ماذا نصنع؟ هل يمكن أننا هل يجوز أن نبني مسجدا محل هذا المكان؟ الجواب نعم، لا إشكال في ذلك ما لم يكن هذا المكان مكان عذاب. فأماكن العذاب هذه تبقى إلى يوم القيامة، حتى لو جعلوها الآن آثارا وأماكن منتزهات وغير ذلك، هذا المكان مكان عذاب، فلا ينبغي للمسلم أن يبقى فيه وأن يمكث، بل إذا مر به مر باكيا مسرعا. نعم. قال شيخ الإسلام
فإنه من أمكنة العذاب، قال سبحانه أفمن أسس،
قال شيخ الإسلام على قوله لا تقم فيه
أبدا، على قوله لا تقم فيه أبدا فإنه من أمكنة العذاب.
نعم.
قال سبحانه
يعني صراحة ضابط في غاية النفاسة، لا تقم فيه أبدا فإنه من أمكنة العذاب أبدا، وليس أنك تحوله إلى مسجد سنة وإلى مسجد طاعة. نعم.
قال فإنه من أمكنة العذاب. قال سبحانه أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روي أنه لما هدم خرج منه دخان. وهذا يعني كما
كأن الله عز وجل عذبهم بهذا, خرج منه دخان, هدم ثم خرج منه الدخان. نعم.
وهذا كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة ومسجد قباء,
وأمر بشد الرحال إليها وأنها من الأصفار المشروعة التي تقصد بالأماكن. فلا ينبغي الإنسان أن يشد رحلة إلى مكان على وجه القربة إلا إلى هذه الثلاثة, على وجه القربة أي للبقعة نفسها إلا هذه الأماكن الثلاثة. نعم.
فكذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب. وأما أماكن الكفر التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت مكانا للإيمان,
عذاب أماكن كفر, أماكن عذاب أماكن مخالفة. نعم.
إذا جعلت قال إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن كما أمر النبي.
أماكن ماذا؟ الكفر. إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن. نعم.
كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طاغيتهم,
مكان طاغيته الذي كانوا يعبدونه, جعل مسجد مكانه. كيف وهذا كان مسجدا, كان محلا يعبد فيه غير الله, زالت المخالفة. إنما لو كان مكان عذاب لبقي الحكم إلى يوم القيامة. نعم. وأمر
أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم.
الله أكبر, جزاه الله خيرا ورفع الله قدره. نعم. مسجد فقد, نعم, لأن النبي لما هدم وحرق وقيل هذا خرج منه دخان وكأن الله سبحانه وتعالى ألحق به مهد, وكأن الله عز وجل ألحق به مهد, لهذا كان ماذا؟ كان مكان عذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قام فيه بعد ذلك أبدا. نعم. يكفيك ما كان بالواحد, يكفيك. هو في أحد هو في لسه أماكن عذاب؟ خلاص يكفيك هذا, يكفيك الأماكن التي حددت, خلاص يكفيك. خذ بقى أنت حكما تتبين به العلة, لماذا هذا ما بني محله مسجدا وهذا بني محله مسجد. أنت كطالب علم السفيد هذا لا تشغل بالك بالأماكن, لأنه ما في أحد يتخذ مكانا الآن أقول أنا أهدم مسجدا الآن وأقول هذا مكان عذاب. خلاص هذه أماكن عرفت بالوحي. نعم. نعم. ليس هذا العيب في الشخص, هذا قلبه المتعلق بالمسجد, المسجد هذا حتى ولو صار مسجد سنة هذا العيب في قلبه, هذا متعلق ولو لم يأتي إلى المسجد, هذا متعلق ولو لم يأتي إلى المسجد. إنما إذا صار المسجد هذا مسجد سنة, مسجد سنة بإخراج القبر منه صار مسجد سنة, زال المحظور. كون هذا يتعلق قلبه, هذا لأن قلبه متعلق حتى بغير المسجد, هذا متعلق بصاحبه ليس متعلق بالمسجد. وقد يخرج القبر من المسجد ولا يخرج من القلب, قد يهدم القبر ولا يهدم في المسجد ولا يهدم في القلب. فماذا, ما الحيلة لقلبه؟ ما الحيلة لقلبه؟ أن يطهر قلبه, وليس الأمر راجع إلى البقعة. نعم. نعم صح. وانت الآن بيقال لك اذبح في هذا المكان, خلاص أنت استوليت على المكان, المكان هذا لم يعد مكان يذبح فيه غير الله, فستقيم فيه مسجدا للصلاة ولا مكانا للذبح، مكانا للذبح على الصلاة خلاص. الصورة أن الصلاة في هذا المكان وفي غير هذا المكان، أن الذي كان يفعل في هذا المكان هو الذبح وليس الصلاة، فالذي ينهى عن هذا الصورة التي حصل بها الاتفاق. هذا تفريغ دقيق من شيخ الإسلام رحمة الله عليه. عموما يعنينا الفائدة، الفائدة ما هي؟ فرق بين أماكن العذاب وأماكن الخلد، لأن هذا نحتاج إليه. لو أنك في أوروبا وكذا وأخذت كنيسة وجعلتها هي المسجد بعد تحويها إلى المسجد، لها إشكال. العبرة ليست بالجذر. طب كان تعبد فيها عبادة باطلة، زال الباطل. مثل المسجد الحرام ما كان فيه أصلا، طيب زالت الأصنام ونصلي في المسجد الحرام وتشد إليه الرحال. هذا المسجد الحرام. الكعبة كان فيها صور إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام وكذا، فالتفريق بين أماكن العذاب وأماكن المخالفة هذه فائدة دقيقة، فائدة دقيقة، لأنه ورد في السنة الصحيحة عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بديار قوم وكذا يعني معذبين فمروا وأنتم باكون، وأمر بالإسراع. ولهذا لما جاء إلى وادي محسر كذلك، الناس اليوم جعلوها أماكن مزارات يأتونها ويمكثون فيها وربما يقيمون الحفلات، وهذا منهي عنه بخلاف أماكن العذاب. ولهذا معابد الجاهلية التي قد تكون في بعض الأماكن، هذه المعابد نزيلها، لو زالت أقمنا مكانها مساجد ولا إشكال في ذلك. إنما لو كانت أماكن عذاب عذب أهلها في هذا المكان فإنه لا يجوز. نعم. صح، مش لما يكون في عيد. اي نعم، عجيب يعني في فهمكم عجيب. شوف هذا عجيب، يعني عندك انت اماكن، مكان هذا مكان بقى على مكان وكان فيه من الاوقات وثن، فتذهب أنت تتعبد الله في هذا المكان، هذا يمنع منه. أفهم أنا أفهم، أنت لا تفهم، أنا أفهم. أنا أتكلم في الذي زال ولم يعد مسجدا، زال بقعة كان فيها وثن، زال والبقعة موجود، فهذا يذهب يتعبد في البقعة، هذا ينهى عنه؟ ينهى عنه. هذا الذي يقصده أهل العلم. البقعة هذه موجودة، كان فيها وثن يعبد، كان فيها قبر يعبد، ساحة مراغة شجرة، فأنت تأتي إلى مكان الذي كان شجرة يوما ما فتعبد الله عز وجل فيها على الصورة التي كانت ولو كانت لله. هذا يمنع ولا يباح؟ يمنع. لكن هذا المكان بنينا فيه مسجدا فليصلى فيه، يمنع؟ لا يمنع. إذن هاتان صورتان، صورة بقعة كان فيها وثن يعبد من دون الله، أذلنا هذا الوثن وبقت هذه البقعة قائمة على ما هي عليه، فجاء أناس يذبحون فيها يوما ما، أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من عدم مشكلة؟ لا. قال اذهب بينها، يعني لو كان فيها فلا تذهب تذبح هناك، فإن هذه الصورة كانت هي الصورة التي يفعلها هؤلاء، وما يدرينا الآن أنك تذبح لله، وقد شابهت هؤلاء الذين كانوا يذبحون لغير الله عز وجل. لكن هذا المكان الذي زال صنمه وزال معبود الناس فيه وصار أرض فضاء الآن، فأتينا لهذه الأرض وبنينا فيها مسجدا نؤذن فيه ونصلي، هذا جائز؟ هذا جائز، لأن هذا ليس بقاء البقعة على ما هي عليه وأداء العبادة في البقعة التي كانت على ما هي عليه، لأن مثل هذا كيف تذهب تأتي إلى هذا المكان إلا لتعلق القلب لماذا تأخذ ذبيحتك إلى هذا المكان؟ هذا في تعلق قلب. لماذا؟ اذبح في أي مكان، لماذا المسجد؟ لكن يقال لماذا تذهب تصلي هنا؟ الصلاة صارت مسجد، البقعة صارت مسجدا، صلي فيه. وعلي 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 النبي في محل الطاغوت أقام المسجد. إذا ما الفرق بين هذه الصورة التي ينهى عنها العلماء؟ هذا مسجد أهو، أنت تتخذ فتوى فلان ولا تستطيع أن تخرجها، طيب وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسجد الطائف بني مكان الطاغية، أهل اليمامة بنوا المسجد مكان البيعة، ثم تقول العلماء يقول لا، ولو بعد حين، صح، ولو بعد حين وهي باقية على ما هي عليه حتى لو زال الصلاة، إنما صارت مسجدا يصلى فيه. أنت هذا إيه رأيك في هذا؟ إيه رأيك في مسجد الطائف؟ إيه رأيك؟ يعني ده كان مسجد؟ آه، يعني ده كان مكان التغوط، كان مسجد المسلمين بيصلوا فيه وكان فيه طائف. ما فيش مثلا، أنت كيف هذا تشرح لي؟ أنت طالب علم في يوم لما تشرح لطلابك. تمام. وكان طاغوت، في بيعة وفي طاغوت. الطاغوت، خلينا في الطاغوت صنم. طيب صار مسجد، كيف هذا؟ أنا مالي دخل بمسجد البدوي، خرج لي هذه، هذا مكان يعبد فيه غير الله، أزيلت، بني مسجد. هي دي صورتنا ولا ما صورتنا؟ أخ وأختي إيه؟ أي أخت وأي أخت، هذا صورتنا لا تشعب بلا داعي. أنا أخشى عليكم صراحة، أخشى أن الواحد يوم ما يجعل عقول الطلاب مشتتة. كلام واضح مفهوم، بدوي تغير، بدوي زويل القبر، هذا الذي يشير علماء الإسلام، مسجد قبر. القبر إما أنك لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام، مش لا يكون مسجد بعد قبر، لا يجتمعان، يا إما مسجد يا إما قبر. ما في خوفا، من الذي قال هذا؟ من الذي قال يزال القبر ويهدم المسجد ولا يجوز؟ إنما قالوا، قال شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، إذا أخرج القبر من المسجد خلاص زالت العلة، لم يعد مانع في هذا. ما أدري، قول يا ابني ممكن تفهم انت. ايوه عايز دمشق، ايوه. امال كان ايه؟ كان بيعه وبعدين ايه؟ كويس، يعني العله بجدر، يعني الجدران دي الطوب ده لازم نشيله ونحط طوب مكانه. تمام خلاص ماشي، يبقى حطوا طوب يا جماعه تاني، طوب ده شيلوه لان الطوب بقى قديم، ونحط طوب جديد. هل الا في هذه اللبنات؟ هل إلا في هذه اللبنات؟ يعني البيعة هذه لو نفس البيعة هذه اتخذناها جدرها مسجدا، هو هذا أنت وافق يا محمود على كلام معاذ هذا؟ يعني إذا أنت موافق على معاذ، يعني شيل اللبنات؟ تمام كويس. تمام. طيب سؤال افهمني، انا طالب ضعيف، العله في القبر ولا العله في البنيان؟ المانع يعود الى القبر ولا البنيان؟ الاثنين. طب احنا عرفنا القبر، دليل بقى البنيان.
البنيان نفس القلب، هل كان فيه
وسخ؟ اذا عدت العله اللي في البنيان، عدت بالعده الى البنيان. ما في يخشى، وإلا لكان حكم علماء الإسلام في المساجد التي فيها قبور هدمها، ليس إخراج قبورها. هات لهذا من العلماء من قال هدمها، إنما لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. هذا الذي يحكم به علماء المسلمين، أنه لا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام. العلة هنا راجعة إلى البنيان ولا راجعة إلى عبادة غير الله عز وجل؟ تعلق القلب بطنطا كلها مش بالبدوي. من كان قد متعلقا بالبدوي هذا متعلق بهذا. ولهذا نقول فرق بين هدم القبر الذي في المسجد وبين هدم القبر الذي في القلب. هدم القبر الذي في القلب هذا لا حيلة فيه، هدم القبر الذي في المسجد زالت العلة. أولئك إذا مات في مراجل صالح أو العبد صالح بنوا على قبره مسجدان وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فإذا دخل قبر على مسجد أزلنا هذا، وإذا دخل مسجد على قبر جن القبر في المقبرة وبنينا على المسجد هدمنا هذا المسجد، فيبقى القبر قبرا ويبقى المسجد مسجدا. فإذا أدخل القبر إلى المسجد هدم، فالعمر لا يعود إلى بنيان. فلو هذا القبر الذي يعبد أو أدخل وثنا في هذا المسجد قبرا في هذا المسجد فزال القبر، زالت العلة وصار مسجدا يصلى فيه طالما أن المكان ليس مكان عدد. عموما هذا عندنا كلام شيخ سام، عندك كلام أئمة هاتف، كلامك هذا لا وزن له قط البتة، هذا كلام محض رأي. نعم واضح، أنا أعجب بمحمود كيف تفهم هذا الفعل، كلام واضح من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون. هذه بقعة موجودة كان فيها وثن يوما ما، لنا أخشى أخذ كلام العلماء. ابن عثيمين يقول، ابن عثيمين يقول كلاما صوابا، أنت الذي تفهم كلامه على غير الصواب. هذه بقعة كانت يعبد فيها من دون الله يوما ما، بقعة مراغة ساحة نستعبد فيها من دون الله، زال هذا الصلب ثم صار هذا يأخذ ذبيحته وهذا إلى هذا المكان. هذا نص حديث رسول الله نهي عنه، وهذا نص كلام ابن عثيمين والعلماء النهي عنه. لماذا تأخذ ذبيحتك إلى هذا المكان الذي كان فيه وثن يعبد يوما من الأيام إلا لتعلق القلب؟ لكن هذا المكان الذي كان يعبد من دون الله عز وجل في يوما ما، هذا وزال الصنم وبنيت مسجدا، هذا لا محظور فيه. إنما المحظور أن تبقى البقعة، هي البقعة وإن زال الصنم تذهب تقصد عبادة الله عز وجل هناك. لهذا قال أكان فيها وثن نتج يعبد، أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال ذاك أوفي بنذرك. إذا ما طب لو كان فيها لا تفي بنذرك. طب إيه الفرق بين هذا وبين الصلاة؟ أن هذه البقعة باقية على حالها، والذبح وغيره يكون في أي مكان فعلى ما تقصد هذا المكان. لكن يقال لمن قصد المسجد للصلاة على ما تقصد هذا المكان؟ لأنه مساجد الله عز وجل، إنما أعمر مساجد الله في بيوت أدنى الله أن ترفع وذكر فيها اسمه. يبقى زال هذا الأمر لا إشكال فيه، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام، التفريق بين مكان كانت فيه نزل أنبياء العذاب وبين مكان كانت فيه المخالفة. حتى ولو كانت المخالفة شركا فإن هذا إذا زالت المخالفة زالت العلة، وبالتالي أقمنا مسجدا. هذا طاغوت في الطائف أقام مسجدا، يقال هذا ما كان فيه بنيان، هي العلة في اللبنات والبنيان، العلة في المكان الذي كان يعبد فيه غير الله. لما زال الوثن والطاغوت زالت العلة، أقم مسجدا مكان. هذا الذي نقوله، نفس المكان، طاغوت لأهل الطائف، طاغوت لأهل طنطا، طاغوت لأهل مرسى مطروح، طاغوت لأهل كذا، أزلنا الطاغوت وأقمنا مسجدا مثل ما أزال أهل الطائف طاغوتا وأقموا مسجدا. طيب محمود يريد أن يقول لا، هذا واضح، شو بقى الفرق بقى، هذا واضح ما في إشكال. ليه؟ لأن لم يكن بنيان، لم يكن مسجد. انتبه يا معاذ، هذا قصد محمود، لم يكن بنيان لم يكن مسجد. لكن لو كان مسجد حتى ولو زال طاغوته لا يجوز إتيانه قط. من الذي قال هذا؟ إذن العلة رجعت لا إلى الطاغوت، رجعت إلى ذات البنيان، رجعت إلى ذات البنيان. العلة لا تعود إلى ذات البنيان، العلة تعود إلى الطاغوت الذي في هذا البنيان. ولهذا حكم أئمة الإسلام في المساجد المقبورة أن تخرج هذه القبور، فإن أخرج هذه القبور عبد الله عز وجل فيها ولا إشكال، صلي فيها صارت مساجد. ما المحظور؟ المحظور اجتماع المسجد والقبر، هذا هو المحظور. لا القبر وحده محظور ولا المسجد وحده محظور، إنما قبر ومسجد هذا لا يجوز إلا إذا كان القبر وحده يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فهذا قبر، فهذه العبادة عبادة باطلة وهكذا. يبقى إذن هذا الأمر لا يعود إلى بنيان، فتفريق شيخ الإسلام به تجتمع السنة. أماكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي عن إتيانها وقصدها، فلا يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذه الأماكن. ليه؟ لأنها أماكن عذاب. أماكن أمر النبي ببناء المساجد فيها وقد كانت محلا للطواغيت. أماكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قصدها للعبادة ولو زال طاغوتها، لأنها أماكن باقية على ما يعني باقي مكان، مش باقي مسجد، باقي مكان. فهل يتصور أن رجلا يأخذ بقرته من بيته ويذهب إلى اسمه هذا إيه عندنا بدير، بدير يذبح البهيمة هناك من بيلة، يطرق بيلة ويذهب إلى بدير، هذا الشيخ بدير كما يقول الشيخ بدير يذبح هناك، حتى ولو زال بدير هذا، لو زال هذا الوثن، لو زال هذا القبر، علامة لا تفعل هذا. ليه تأخذ بهيمتك وتذهب إلى هذا المكان؟ أكان في وطن يابد؟ لا. أكان في عيدنا مشكين؟ لا. طب خلاص اذهب فأوف بنات، يمكن يذهب إلى هذا المكان فيه مثلا مياه، ولا فيه مثلا بعيد عن التلوث، أي شيء ما في مشكلة، إذا لم يكن يوما ما فيها ذلك. إنما تأتي إلى هذه البقعة على ما هي عليه التي كان فيها وثن يعبد لتؤدي عبادة في أي مكان تؤدي فيها، فقد شابهت المشركين في هذه الصورة، فقد شابهت المشركين في هذه الصورة، بخلاف المكان هذا لو أقمنا فيه مسجدا، أقمنا فيه مسجدا صرف مسجد. طيب واحد قلبه متعلق، كما قلت لكم الذي قلبه متعلق يحتاج إلى هدم القبر في قلبه، هدم التعلق بالولي في قلبه، وهذا لا حيلة فيه، لأنه في الحرم يقول مدد يا بدوس، ولأنه في عرفة يقول مدد يا بدوي، وليست البقعة بقعة البدوي ولكن القلب فيه البدوي، ففي عرفة مدد يا بدوي، والله في مسجد الخيف مدد يا بدوي، وليست البقعة بقعة البدوي، إنما البقعة بقعة من خير الأباكر والاجتماعات، ومع ذلك فإنه متعلق ببدويه أو بوليه الذي يزعم. هذا هي المشكلة فيه، لكن ليس المشكلة فيه. إذا عندنا يصبح أماكن ثلاثة الآن، هذا أماكن عذاب، هذه لا تقصد أبدا، أماكن كان فيها يعبد غير الله عز وجل كتفاب مخالفة أو كذا وهدمت هذه، فبناء المسجد لا إشكال فيه. أماكن ظل طاغوتها الذي كان فيه لكن باقي على حاله، فلا تعمد إليها لتذبح على ما كانوا يذبحون، حتى ولو كانت ذبيحتك لله، لأن هذا فيه مشابه لما كان، مشابه لما كان، فضلا بقى عن أنها تكون مقامة كما بواب الشيخ باب لا يذبح فيه لله بمكان يذبح فيه غيره، حتى لو بقيت هذا من باب أولى، تذبح أنت لا تأخذ بقرتك وتذهب إلى محل يذبح فيه غير الله وتذبح والأمر قائم، هذا من باب أولى يكون النهي عنه. ولهذا الإسلام تسلط على بلدان المشركين، وما تخلو هذه البلدان من أماكن كان فيها الأوثان وكان فيها البيع والكنائس وكان فيها وكان فيها، فهدم كل هذا، ولا حرج أن يبني الإنسان مسجدا في أي بقعة من هذه البقاع، لا حرج في ذلك أبدا. نعم 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 يعني احنا عايزين نصوص غير ما نحطش كلمة بركة، خلاص الفضل الصلاة فيه، يعني لأن البركة دي بتخوف، يعني البركة دي بتخوف، يعني ممكن واحد يكون راح يتبرك من الجدر أو كذا. ها تمام، من مصر شد رحال لا يجوز، من كان في المدينة وأتى مسجد قباء السنة، النبي كان يأتي كل أسبوع، قاء قال العلماء هذا لا ليس فيه شد رحال، فإذا كان من أهل المدينة فلا بأس. نعم، أما إذا كان من مصر من ليبيا وشد الرحل إلى مسجد قباء هذا لا يجوز، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم عليه الصلاة والسلام. لأماكن عذاب، أماكن عذاب بشر، يعني بشر كف بعموم إن كان الحديث فيه ضعف. نعم لا يقصد، يجوز الصلاة في الليل والنهار. نحن بنرد على من يقول بأن العلة هي الاسم، وبالتالي لا تأتي المسجد لكون اسم البدوي ولا اسم بدير ولا اسم كذا، قلنا لا عبارة بالاسم. لكن أنت كأخ مسلك، إذا كان الناس مثلا فعل مثل هذا لا تأتي كمسلك، لكن هذا لا علة في المنع فيه. يسموا مسجد الشيخ مبارك، يسموا مسجد الشيخ دعبس، يسموا مسجد الشيخ كذا، أيا كان هذا لا إشكال فيه، الاسم لا علاقة له. وإذا كان القبر بعيدا عن هذا المسجد بينه وبين شارع فالصلاة فيه جائزة. لكن أنت كطالب علم تذهب إلى مسجد قبره بجواره بينه وبينه شارع، تذهب إلى هناك طالب علم، هؤلاء الذين يصلون معك يخرجون إلى هذا القبر بعد ذلك، نقول كطالب علم لا تأتي إلى هذه الأماكن حتى لا يتضرع بمجيء، إنما عن صحة الصلاة لا إشكال فيه. ولو كان القبر مع المسجد لكن له فتحة في له فتحة في الخارج والمسجد نفسه خالب من هذا فتجوز الصلاة فيه. نعم بالنسبة بقى للقبر، المسجد الذي أدخل فيه قبر أو بني على قبر في وسط البلد، هدمنا المسجد سيبقى القبر بارزا، هذا ينبش وينقل لمقابر المسلمين. نعم، وإن استطعت إخفاء فلا يعلم به أحد فأخفه، فما نأتي نحن إلى مقابر المسلمين نقول هذا قبر أبو غناء، هذا لا، انتظر ليلا واجعله في محل لا يعرفه الناس. نعم احنا هنرجع نتكلم في المسألة، هنرجع نتكلم في المسألة يعني، ونحن نتكلم في نصف ساعة. بنيت مسجدا، أبقيت المسجد الذي فيه القبر، كل ذلك لا إشكال، خلاص زالت المخالفة. شيد مسجد ما في مشكلة. نعم.
قال وفيه، قال نعم. وفيه معرفة تفسير نعم. لا تقم فيه أبدا.
نعم. لا. الشيخ بيتكلم باب تنزل، ولا ما ثبت المسجد الحرام فيه قبور اصلا، لكن لو على الفرض يعني فمعناه انك تقول يوما ما، مثل ما النبي اقام مسجده على قبور مشركين فنبش وسوى وكذا ثم بنى المسجد في نفس المكان. نعم نعم
بعد الناس المسجد فإنه يمكن يبقى ويبقى المسجد ويبقى المقابل العام يبقى له ويبقى كما قلنا مع ملاحظة أن يكون هذا القبر في بنيان الناس، لأنه لا يدفن مسلم في قبر في وسط بلد، إنما يدفن مع مقابر المسلمين. لكن لو افترضنا أننا أتينا إلى قبر بنينا عليه مسجدا أو في ناحية من القبور فبنينا عليه مسجدا، لأنه إذا هدمنا المسجد الذي بنيناه على قبر موجود يعبد من دون الله سبحانه وتعالى وكذا، بقي القبر يعبد. فالمطلوب هنا إزالة هذا الوثن من هذا المكان، فمثل هذا ينبش ويجعل في مقابر المسلمين حتى لا يقصده أحد. فهذا أعظم من الشجرة التي قطع عمر رضي الله عنه والتي كان يبايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعظم عمر قطع الشجرة. فهنا هذا القبر ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين ولا ويخفى حتى لا يعلمه أحد، فيكون قبرا من القبور، كما فعل لما وجد بعض القبور الصحابة، لما وجد بعض القبور وكذا النبي دانيال أو شيء، فأمر بحفر أكثر من قبر، ثم طمست المعالم حتى لا يعرف عين هذا القبر فيقصده الناس يوما ما. فكل هذا ما بيسد الذرائع. نعم. يعني مع وجود القبر، يعني هذا المسجد وابنه في أي مكان، وابنه مسجد في أي مكان. نعم. تمام. جزاه الله خير. نعم. 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 بهذا المسجد؟ لأن المسجد دخل على القبر، فلا يجتمع مسجد القبر، خلاص اهدم المسجد. لا. في ماذا؟ ما هو يقول هذا المسجد، لأن المسجد هو الذي دخل على القبر فيهدم المسجد. إذا أمكن هذا تعين، ما في إشكال. الشيخ يتكلم عن صورة الآن، وهي الصورة التي تكلم عن الفقهاء لأسبقية المسجد على القبر أو القبر، يعني أيهما أحق بالمكان، أيهما أحق بالمكان، الحق بالمكان هو الأسبق بالمكان، هذا تأصيل. إنما بعد ذلك اللي هو نبشه هذا صار أمرا مستقلا وهو سد الذريعة، لأنك لو أبقيت هذا القبر في هذا المكان ولو بلا مسجد بعد هدم المسجد، ولو بلا مسجد هذا القبر إذا المقصود، لأنه بارز وحده. فهذه مسألة أخرى، في مسألتان، مسألة أولى ومسألة ثانية. ما هو العلة؟ هو هذه العلة، هو الاجتماع في 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 مسألة، وهي الاجتماع، اجتماع المسجد مع القبر، هذه لا يجتمعان. طيب نهدم أيهما؟ نهدم الثاني. الثاني نهدم القبر. الآن قبر محمود موجود، جينا بنقفه فوق مسجد، ماذا نصنع؟ نهدم المسجد، لأن الحق للقبر. غلط. شوف صورة غير الصورة احنا نتكلم فيها، هذه مشكلة، اختلاط الصور عندك هذه مشكلة. انا جيت لقبر محمود في مقبر مركز بدر، قبر لا ما تقولش لا، لا تقول لا، لا تقول لا، خلاص لا تقول لا. فما قبر منفصل في وسط بلدة، هذا ينبش ويذهب الى اماكن المسلمين. ما منعه؟ هذا هو الموجود، هذا هو الموجود. فإذا كان بقاء القبر لا يكون ذريعة فهذا يبقى، إنما إذا كان ذريعة فهذا ينبش وينقل مقابر المسلمين. نعم. اقرأ.
قال: وفيه معرفة تفسير لا تقم فيه أبدا، وأن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، قاله المصنف رحمه الله.
نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله عن ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عن أبي قلابة
روى عنه
أبو قلابة وغيره مات سنة 64. قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة بضم الموحدة وقيل بفتحها
ببوانة أو بوانة.
قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم.
يلملم التي هي ميقات لأهل اليمن والتي تسمى بالسعدية الآن. نعم.
قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع.
نعم.
فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. والوثن ما ليس منحوتا على صورة، والصنم ما كان منحوتا على صورة، ويطلق عليه أيضا الوثن.
نعم.
فقال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد.
وفي أن المفتي يستفصل إذا شك في شيء وإذا تعلق بالفتوى شيء، فإنه يستفصل، لأن حتى يأتي الحكم بناء على التصور. ولهذا رب مفت يفتي من غير جمع لصورة المسألة فيختلف حكمه عن الصواب، لأنه ترك المناط الذي يحكم به في المسألة. لهذا لابد من التصور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل إن نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، لو قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذهب فاذبح قد يكون فيها وثن. فإذا خشي شيء فإن المفتي يستفصل حتى تأتي فتواه مطابقة لصورة المسألة، لصورة المسألة لابد أن يستفصل، أن يستفصل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه.
ومنها يعني معنى العيد اجتماع فيه، ومنها
ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات.
كل هذا يدخل في معنى العيد، اعتياد زمان ما، اعتياد اجتماع في مكان ما، اعتياد أعمال ما، هذه كلها من معاني العيد التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم.
وقد يختص العيد بمكان وقد يكون مطلقا،
قد يختص العيد بمكان نجتمع في مكان معين ما يكون الاجتماع في غيره، وقد لا يكون. فهذا يوم عيد تفعل فيه أفعال يفعلها أهل مصر وأهل ليبيا وأهل تونس في هذا الزمان، هذا من العيد. نعم.
قال وقد يختص وكل من هذه الأمور يسمى عيدا، والزمان كقوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم
فالزمان مثلا كقول النبي
صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا،
هذا عيد متعلق بماذا؟ بالزمان. نعم.
والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شهدت العيد يعني صلاة العيد واجتماع المسلمين، شهدت العيد، شهدت العيد، ليس مراد ابن عباس الزمن، وإنما مراد ابن عباس الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والأعمال.
قال والمكان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا،
لا تتخذوا قبري عيدا، هذا مكان أي تجتمعون عنده. فإذا العيد يطلق على زمان كالجمعة، يطلق على أعمال كقول عباس العيد، يطلق على مكان لا تتخذوا قبري عيدا، وليس باللازم أن تجتمع فيه الثلاثة. إنما اتخذ الناس زمان غير مشروع بغض النظر عن أعمال فعظموا هذا اليوم، هذا من العيد. اجتمع الناس في هذا المكان اجتماعا غير مشروع يعتادونه، هذا عيد، هذا عيد. أتى الناس قبرا واجتمعوا فيه، هذا عيد، هذا عيد. فالعيد
قد يطلق على مكان، العيد قد يطلق على زمان، العيد قد يطلق على أعمال، هذا كله من المعين. فإذا اعتاد الناس، اعتاد الناس الاجتماع في هذا المكان أو قصد هذا القبر أو تعظيم يوم من الأيام يعملون فيه أعمالا، فإن كل هذا غير مشروع، كل هذا غير مشروع ولا ينبغي. ولم يحل لنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا يومين فقط من جهة الزمان، يوم الفطر ويوم الأضحى. واجتماعات معروفة، الاجتماع في عرفة هذا اجتماع ندب إليه الإسلام وهو أعظم أركان الحج، قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فلا يقال هذا عيد ممنوع، فنجتمع في هذا اليوم اجتماعا مشروعا دل عليه الشارع. نعم.
وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم للجاريتين اللتين تغنيان عند النبي صلى الله عليه وسلم بما تناشدته الأنصار يوم بعاث: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا.
نعم.
وفيه رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة،
يعني
ليزول
يجمع
الإشكال.
اليوم ويجمع العمل، يجمع كل، يجمع اليوم ويجمع العمل، وهو دعهما فإنه يوم عيد ولكل قوم عيد، يعني لهم أعمال يظهرونها في هذا الزمان. ولكن هل لعيد الفطر مكان؟ ليس له مكان، كل أماكن الناس هي أماكن لهذا العيد، لأن العيد المعتبر هنا فيه ماذا؟ فيه الزمان وفيه إظهار البهجة والسرور وغير ذلك، وإدخال السرور على الأولاد والتوسعة على الأولاد وغير ذلك، هذه أعمال كل الناس تشارك فيها. نعم.
وفيه رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال،
أن الناس يوم مثلا 5 ربيع الأول يعتدون يأتون إلى مكان معين في البلدة يجلسون فيه، هذا عيد ولا لا؟ هذا عيد، هذا عيد تعلق بهذا المكان، وليس باللازم يكون في يوم ما. إذا كان في يوم ما يبقى هذا عيد زماني وعمل، زمان وعمل ومكان. طيب لو زمان فقط ولو لم يجتمعوا فهذا عيد زماني أيضا، هذا لا يجوز. طب لو اجتماع في مكان في أي وقت من الأوقات، اجتماع نأتي هذا المكان نجتمع فيه تعبدا وتقربا أو لعلة ما، فإن هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا المكان ما أمرت شرعا أن تجتمع فيه. ولو كان كل أسبوع ولو كان كل شهر، لأنه من العود أي اعتياد الناس الاجتماع فيه، فإن كان زمانا يبقى اجتمع لهذا الاعتياد زمان، يبقى هذا دخل فيه الزمان. إن كان لأعمال معينة يبقى دخل فيه الأعمال. إن كان في مكان دون زمان محدد لكن هناك اعتياد للناس يأتون فيه فهذا عيد. كل هذه المعاني العيد، العيد يدخل فيه الزمان، يدخل فيه المكان، يدخل فيه الأعمال، هذا كله من العيد. نعم. في أي عيد في الندوة؟ أي عيد الناس تعتدي الندوة يعني ولا أي عيد يعني؟ ايه الاشكال؟ الناس ليس المراد هنا اجتماع من لا من اجل مكان ولا زمان ولا كذا، الناس تجتمع على ذكر، تجتمع على طاعة، محاضرة، ندوة، اجتماع الناس مثلا لأي امر من الناس على مصلحة مثلا، تشاورون في مصلحة، هذا ليس عيدا، اعتياد الناس، اعتياد الناس لتعلق بزمان او بمكان او بأعمال. نعم. نعم.
قال: وفيه رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، والاستفسار للمفتي إذا احتاج إلى ذلك.
نعم، هذا من الفوائد التي استنبطها الشيخ محمد رحمة الله عليه، رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. ما المشكلة وما البينة؟ نعم. ولا العكس؟ هي البينة الوثن الذي يعبد، المشكلة الوثن الذي يعبد، هذه ما في مشكلة كلا تأتي هذا. نعم. لكن هذا يذبح، يريد أن يذبح لله في هذا المكان. طيب تجوز ما تجوز؟ هذه مسألة مشكلة. رد إلى البينة، هي أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها مثل هذا عندكم مقرر ومستقر أنه لا يجوز المشاركة ولا يجوز الإتيان إلى هذه الأماكن حال وجود هذا الوثن؟ نعم.
قال
مثل هذا يقال في القياس، ترد المسألة مسألة البحث تقيس على مسألة لا إشكال فيها. هذا معنى ذلك، أن المفتي، أن القاضي، أن العالم إذا أراد معرفة حكم مسألة يحتاج فيها إلى قياس، فإنه يقيسها على أو يستنبط حكمها من المسألة المنضبطة والحكم المتفق عليه. وإلا أنت لا تلحق مسألة بمسألة مختلف فيها وتقول دي حكمها التحريم أو كذا قياسا على كذا، وتكون المسألة متنازع فيها، ما يصح. هذا ليس قياسا صحيحا، إنما إلحاق فرع بأصل، هذا الأصل لا خلاف فيه، هذا الأصل منضبط. أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فضيل الله حقا يخبر. قال ألك إبل؟ هذه المسألة البينة. فالمسألة المشكلة تعرضها عن المسألة البينة يتبين لك الحكم. قال فما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين هذا؟ النبي يريد أن يقنعه بالجواب. قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. ففي رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، وفي هذا يدخل باب القياس المنضبط كله. نعم.
قال قوله
اي نعم امال ايه اكان كان في الماضي. نعم.
قوله فقال اوفي بنذرك حيث تحقق عدم المانع من الوفاء به، فانه لا وفاء لنذر في معصيه الله. وفيه انه لا وفاء لنذر في معصيه الله قاله المصنف رحمه الله، وهذا يدل على تحريم الوفاء بنذر المعصيه، وهل تجب فيه كفاره يمين؟ على قولين، هما روايتان عن احمد، احداهما تجب وهي المذهب، روي عن ابن عباس وابن مسعود، وبه قال ابو حنيفة واصحابه لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه احمد واهل السنن واحتج به احمد واسحاق. والثاني لا تجب فيه كفارة يمين، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب.
نعم. كما ذكرنا بخلاف نذر الشرك، هذا نذر المعصية، هذا نذر المعصية، لأن هذا ينعقد ابتداء لكن يحرم الوفاء به، ولهذا فيه كفارة يمين. بخلاف نذر الشرك فإن هذا لم ينعقد قط ولم يكن، وعليه فعليه الاستغفار، مثل من حلف بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس فيه كفارة وإنما عليه الاستغفار والتوبة. نعم.
والثاني لا تجب فيه، قال شيخ الإسلام، وأما نذره لغير الله، وأما نذره لغير الله فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوقات فإن كليهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد. ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله.
نعم.
وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلى من الموانع، والمنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، والمنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، وأنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده،
ولو لم يقصده، حيث لا يوجد وثن الآن، فهذا تأخذ ذبيحتك إلى هذا المكان ففيه شبه من مكان يفعله هؤلاء ولو لم يكن عندك القصد. نعم.
قال المصنف رحمه الله،
مسجدا، أي مشابهة؟ أكانوا يبنون مسجدا؟ كانوا يصلون في مسجد، المسجد يصلون فيه؟ لا. نعم.
قال في قرة العيون، وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلا للعبادة، لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي. والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة، فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التي اتخذت محلا لما يسخط الله تعالى. فبهذا صار الحديث شاهدا للترجمة، والمصنف لم يرد التخصيص بالذبح، وإنما ذكر الذبح كالمثال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا انتهى. قال الشارح: قلت لا إشكال مع ما ذكرناه عن شيخ الإسلام رحمه الله فيما تقدم أول الباب.
نعم، جواب شيخ الإسلام فيما تقدم أول الباب يزول بذلك الإشكال. وقد استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا، ما الإشكال؟ لا إشكال في ذلك، فلو بقيت البقعة على ما هي عليه فلا يجوز قصدها بالعبادة. أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد يعبد؟ قال لا. قال يتفوق بها. لو كان فيها لا تقصدها بالعبادة، لا تقصد، لكن أن تبني فيها مسجدا هذا لا إشكال فيه، لأن المكان ليس مكان عذاب، إنما كان مكان مخالفة. فإذا زالت المخالفة فلا إشكال، نعم، أن تقيم فيه المسجد. لكن أن تأتي إلى هذا المكان ولو زال الوثن لتتعبد وتقول هذا صار أرض من أراضي المسلمين، إيه يعني أما أسبح فيها؟ ما في إشكال، ما في إشكال. نقول لا، هنا الإشكال وهو أنك إذا ذهبت ببقرتك لتذبحها هناك فقد شابهت ما كان يفعله المشركون. ثم إن هذا ذبح في أي مكان، ما الإشكال أن تذبح في بيتك؟ مش ما الإشكال أن تذهب إلى هذا المكان؟ أن تذهب إلى هذا المكان فيه الإشكال، أن تذبح في أي مكان لا إشكال في غير هذا المكان. هذه مسألة، ومسألة أن تبني مسجدا محل ذلك مسألة أخرى. فجميع البقاع صالحة الإقامة المساجد إلا إذا كان المكان مكان عذاب، إذا كان المكان مكان عذاب هذا لا ينبغي لا مسجد ولا حتى وضوء و بقاء واستقرار وغير ذلك، إنما يجب عليك إذا مرت بهذا المكان أن تمر باكيا مسرعا. نعم.
اقرأ. قال قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي.
فين؟ نعم، رواه أبو داود وسنة عشر طيمة. قال قوله: ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم.
قال: يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه كان يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فيصح نذره.
يعني لو قال في الذمة لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أعتق رقبة وليس عنده رقبة الآن، هل يقال هذا نذر ما لا يملك؟ لا، هو نذر في الذمة. فهذا إن شفى الله مريضة وجب عليه أن يشتري رقبة فيعتقها. إنما لو قال: إن شفى الله ولدي لله علي أن إن شفى الله ولدي أعتقت عبد فلان، طب هذا لا تملك، أو ذبحت بقرة فلان، هذا لا تملك. نعم، هذا معين ليس في ملكك، هذا معين ليس في ملكك، فما كان معينا وليس في ملكك لا يجوز أن تفي بذلك. أما ما كان في الذمة فنعم، ولو كنت لا تملك حال النذر. نعم، هذا كله فيما يتعلق بالوفاء. أما فيما يتعلق بأصل النذر فإنه منهي عنه، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يرد من قضاء الله عز وجل شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. أي يكفر؟ أي يكفر؟ يكفر في إيه؟ نعم، هذا كفارة يمين.
نعم. وإذا شفي مريضه ثبت النذر في ذمته، وفيه أنه لا نذر فيما لا يملك، قاله المصنف رحمه الله. قوله: وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم. وشرط البخاري في صحة المعنعن اللقي مع المعاصرة.
على شرطهما، أي البخاري ومسلم. نعم، وشرط البخاري.
وشرط البخاري في صحة المعنعن اللقي والمعاصرة.
مع المعاصرة.
نعم. مع المعاصرة. أما غير المعنعن فيكتفي فيه المعاصرة وبدونها مثل حدثنا لأنها
فيكفي في المعصرة أو فيكتفى فيه بالمعصرة. نعم. أما غير المعنعا
قال أما غير المعنعا فيكتفى فيه فيكفي فيه المعاصرة وبدونها مثل حدثنا لأنها صريحة في المشافهة. وأما مسلم فاكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقي.
رحم الله أئمة الدعوة، رحم الله أئمة الدعوة، رحم الله أئمة الدعوة، سبحان الله. الناس والحمد لله أخذوا العلم بشموله. والله هذا الكلام إخوان على اختصار من أدق ما يكون من كلام. لما جاء يأتي مورد الراوي أول ما يأتي يترجمون له، لما تأتي اللغة يتكلمون في اللغة، لما يأتي الحديث يتكلمون في الحديث، يتكلمون في الحديث ويتكلمون كلاما دقيقا. ما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه رواه أبو داود فقط فتكلم هو في شرط البخاري أو مسلم، لما في داعي. إنما لما جاءت كلمة الشرط تكلم فيه وإسناده على شرطهما، فتكلم على ما تعلق بالشرط، كلام دقيق بسيط لكن دقيق غاية في الدقة في شرط البخاري ومسلم، وهو يسوق الفرق بينهما. الدقيق في ماذا؟ في ماذا؟ في ما قال هنا في المعنى عن وغير المعنى. فغير المعنى عن يقول فيه غير إلا معنعا الذي فيه التحديث بأحداثه وكذا يكتفي بالمعاصرة، والمعنعا لا بد فيه من اللقي مع المعاصرة. هذا كلام دقيق، هذا ليس كلاما سهلا، هذا كلام دقيق. التفريق بين المعنعا وغير المعنعا لأن حدثنا محمول على الاتصال، إذن هو أكيد هذا الراوي ثقة وقال حدثنا قال سمعته، خلاص هذا محمول على ماذا؟ على السماع، ما في إشكال. إذن التقى به فسمعته يعني التقى. الإشكالية فين؟ في المعنعن. هو ثقة وعنعن، مسلم يقول خلاص هو ثقة وعنعن، هذا محمول اعتصال، هذا مدلس لا ليس بمدلس، خلاص أثبت أنه هو ما سمع. يبقى أنت لتثبت. البخاري يقول لا، في المعنعن هذا لابد من تحقق أنه التقى به ولو مرة. مسلم يقول مع إمكان. التفريق بين المعنعن وغير المعنعن يقول أهل الشأن، هذه ليست معلومة سطحية، هذا يقول أهل شأن. فعجب لأئمة الدعوة الحقيقة، يعني عجب لأئمة الدعوة هؤلاء الحقيقة إنما يتكلمون في العلم كله. فإن جاءت اللغة تكلموا فيها، وإن جاء الحديث تكلموا فيه، وإن جاء الأصول تكلموا فيه، وإن جاء أي باب من أبواب العلم تكلموا فيه، تكلموا. ولهذا كانت مدرسة قوية ثبتت على أقدامها في مواجهة أعاصير ورياح تفتك بأي بنيان وبأي أشجار لم يكن لها قرار، تجتثها. فالدنيا كلها في مواجهة أئمة الدعوة من القبوريين، ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى ثبتت هذه المدرسة المباركة، كما كانت مدرسة شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير والذهبي وابن عبد الهادي والحافظ المزي وغير هؤلاء. فإذا قام العلم على أصوله ثبت في مواجهة العصر. لكن تجد قوم على السنة، نعم، لكن جهال بكل العلم، جهال. إن جاءت لغة ما يعرفون، إن جاء حديث ما يفقهون، إن جاء أصول ما يعون. ولهذا يأتي أصوليون يفتحون باب الأصول، ويأتي أهل التجويد يقولون لا تحسن قراءة القرآن، اقرأ فتحة، اقرأ اقرأ، سنة بدعة سنة بدعة، أشغلتنا يا أخي، اقرأ الفتحة، أقرأك الفتحة، ويخرج لك 10 أخطاء في الفاتحة. قل له الفاتحة بيقرأ، تريد بيقرأ، بيقرأ، قل تعالى اقرأ يا رب، عندك قراءة؟ لا أنا ما عندي قراءة. خلاص على ما تتكلف هذا الباب؟ في الأصول تحكم الأصول، في الحديث تحكم الحديث. لهذا يا إخواني ما تقوى دعوة إلا وهي قائمة على العلم بشموله، ولا يكون داعية ثابت في ميدان الدعوة إلا إذا كان داعية تعلم العلم بشموله، وإلا فأنت تعلم أن المغرضين يصطادون في الماء العكر، وكل سيتكلم في علم الذي يحسن. يعني هذا قبور جالس، لكن بحر في اللغة، بحر في اللغة. لما يجي نقشك نقشك برضو في العقيدة، أبدا يجرك إلى لغة، يجرك إلى لغة. قال الذين غلبوا على ابن الهتفين عليه مسجدا، ها قل بقى ايه المسجد، ما تعرفوا المسجد، ما تعرفوا القبر، قبر ايه المسجد، ايه لخبطنا، واخد بالك، هو عايز يخبط، هو عايز المسألة دي. زي الاخر، تدري المناط، تقول دليل دليل، تعرف المناطات، انت تعرف المناط، تعرف تعرف، فرق لي بتحقيق المناط، تنكح المناط، تخرج المناط، يلا فرق، خلاص ما تعرف المناطات، ما تتكلم في دين الله وانت عندك نص واضح، بس لخبطك، دخلك في المناطات، انت دخلك في المناطات، دخلك في المناطات. صحيح. فهذا يبتعد عن مسألة العلم إلى مسألته، لأنه يحسن الكلام فيه. فإن كان على الحديث قال تعال تعال، تعرف حديث صحيح وضعيف، تعرف حد صحيح وضعيف، يلا قول له، تعرف فرق بين مرسل وبين مدلس، تعرف هذا؟ ما أعرف هذا. إذن كيف تتكلم في ديني لو أنت لا تعرف؟ فلا بد أن تحسن العلم، وهذا حقيقة معلم بارز في علم الشيخ محمد وفي أبنائي وأحفاد، معلم بارز جدا كالمعلم البارز في شيخ الإسلام وتلامذته، هذا معلم بارز جدا. وهذه قوة ابن باز وقوة العثيمين وقوة العلماء يا أخوان. لهذا الإنسان لابد أن يأخذ العلم بشموله، لأنه والله شوف، وأنتم تعلمون هذا جيدا، لن تكلم مبتدعا يحسن بابا إلا جرك إليه، لا يمكن، هو مش هيثبت معك في مسألة عقيدة، تقول له هات نجيب كتب السنة، هذه أصول السنة محمد، هذه للكائي، هو سيجرك إلى باب آخر. إن كلمت في الصفات اعتمد على اللغة، هذه في اللغة معناها ومعناها ومعناها ومعناها. إن تكلمت في شيء، لو كلمت فلانا وهو في الأصول جرك إلى الأصول، في الحديث جرك إلى الحديث، في اللغة جرك إلى اللغة، في التاريخ جرك إلى التاريخ. لهذا لابد أن تكون قائما في طلبك على التأصيل الشامل. عيب بك أن تكون جاهلا بفرع من فروع. احنا ما نقول أن تصل في كل فرع من فروع إلى ما وصل إليه أئمته، هذا ما يكون إلا الأئمة الكبار، لكن على أقل ما يكون أن تكون فاهما لغة هذا العلم وضابطه العام، فيكون عندك في كل علم أصله، حتى لا تكون جاهلا، حتى لا تكون إيه جاهلا. نعم، تعرف كيف حتى تدري الحديث. يعني لما يجي يقول لك مثلا ده كان دلع بنات، لما مثلا في حديث عائشة لما يجي على الجمعة أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ستة عقل عليها ودخل بنا ابنة تسعة، دلع بنات، يعني ممكن تكون بنت مثلا عندها 25 سنة تقول لك أنا مثلا عندها 15 سنة، كيف تدير الحديث مع هذا الرجل؟ تدير ماذا؟ تقول دلع بنات، أنت عندك ما يخالف هذا الكلام؟ وعليه نحمل هذا على الدلال مثلا؟ بلاش دلع، ده دلع لفظة ذوقية، أنا أبيك أن تتكلم بالدلع، هذا في حاجة اسمها دلع بنات، ده اسمه حتى لو أنه وجد في السنة ما يكون هذا يقال فيه دلال، هذا دلال، اسمه دلال مش دلع بنات، لأن عائشة ليست بنتا هكذا تتكلم عنك، وتتكلم عن أي دلع بنات، أيليق هذا بمقام الصحابة؟ يعني احنا نقولك ده تخريف شيوخ، تخريف، انت بتخرف، نقولك انت أخطأ، انت خرفت هزعلك، انت خرفت هزعلك، انت كبير وناقص مثلا، يقولك واحد يقولك واحد كبير وناقص هيزعلك، لكن انت أخطأ ما يزعلكش. يبقى لما نيجي نتكلم على الصحابة بما يليق، ما مش دلع بنات، دلع بنات زي اي بنت، يعني في واحد كبير وخرف، في واحد كبير ناقص، في واحد أخطأ في الحديث، حيث إيه؟
هل تقبل منا أن نتكلم معك بالأسلوب الثاني هذا؟ ولا نقول أنت أخطأ؟ أخطأت ماشي، ما فيش مشكلة، نقول لأي عالم من العلماء أنت أخطأ، لكن خرفت هتزعل، هنقول ناقص هتزعل، يبقى ما تقولش ده على بنات على سادات الأمة. صح؟ إن قال صح يبقى اعترف، توب إلى الله، توبت إلى الله. إن قال لا مش صح يبقى هذا مقام آخر. طيب المسألة الثانية، عندك بقى النص الثابت أن نبي الذي يرد على هذا التصريح وأن نبي ما بنى بها وهي ابنة تسع، عندك النص اللي به تتأول نص النص الوارد في هذا؟ ما عندك. يبقى إذن كيف تحكم عليها؟ كيف تحكم؟ يبقى تعرف كيف تدير الحوار، وهذا لا يكون إلا إذا تعلمت التعلم بشموله، التعلم بشموله، حتى إنك قد تحتاج أحيانا إلى الرجوع إلى أصول الكتب والطبعات المعتمدة وغير ذلك. نفس عالي جمعة هذا في بعض دروسه كان يقول شوفوا موجود في البخاري فاطمة عليها السلام، هذا وضع البخاري، هذا عليه السلام، هذا وضع البخاري. فإذا لابد من شمول، ولهذا كانت متانة ابن باز، متانة الألباني، شوف ما ناقش أحد شيخ الألباني رحمة الله عليه من هؤلاء إلا وتجد الحجة الدامغة، لأن الرجل لم يكن فقط علما بالحديث وإنما له اطلاع على الأقوال، وله اطلاع في اللغة، وله اطلاع في كذا وكذا. هذا الذي يثبت أقدام طالب العلم يا إخواني أمام أي أحد، فعنده الوعظ وعنده الحديث وعنده الفقه وعنده الأصول وعنده تقدير العلماء ومعرفة كل هذا موجودة عندهم رحمه الله تعالى. هذا هو، ولهذا الإنسان ما يفرح بشيء. شوف هؤلاء أتقنوا الحديث وهم خوارج، تبحروا في الحديث دون منهج المحدثين، فتبحروا فيه، لكن أين شمول علمهم؟ أبدا. نعم معروف. نعم
يعني شغل التليفون
ده اعتبر ان هذا عذاب سواء كان من الله او من رسول الله، دي محل بحث، ما هو مشكله، لا تعكر على القاعده، القاعده مضبوطه، لكن الذي يظهر أن شيخ الإسلام ألحق هذا لأنه اعتبر أن ما ألحقه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما يتعلق أن هذا صار مكان عذاب. نعم والله أعلم. النذر إيه؟ ما لا يملك. هذا وجه، هذا وجهه، إذا نظر ما لا يملك فإنه لا ينعقد أساسا، إنه لا ينعقد، لكن ورد أن النذر الذي لم يسمى أصلا يكون فيه الكفارة اليمين، نذر مباح يكون فيه كفارة يمين، فهذا النذر فيه إلزام أشبه اليمين، ولهذا نجد أن العلماء قالوا في أقسام النذر كله إذا لم يكن فيه الوفاء فيكون فيه الكفار، وبعض في بعضها الكفارة وبعضها فيها الوفاء وبعضها فيه التخير بين الوفاء والكفارة، فلما كان النذر إلزاما فيكون فيه اليمين، يكون فيه اليمين، لكن أن النذر في ملامك أنه لا كفارة فيه، نعم هذا وجه القول. نعم النبي صلى الله عليه وسلم تعزير، لأنه ما هو هذا التفريق اللي بنى شيخ الإسلام عليه، يعني قال شيخ الإسلام علل بكلمة قال لا تقوم فيه أبدا لأنه من أماكن العذاب. إحنا عنينا كلام شيخ الإسلام، أن توافق أو لا توافق في هذه دي، لهذا إحنا قلنا دي مسألة محل بحث، محل بحث، وقد يترك الإنسان المكان مع الجواز إما تعزيرا لأهله إما إبعاد للناس عن هذا المكان، ولهذا نقول لو أن هذا المسجد الذي بني على القبر هدم ونبش القبر ولم يبن مكانه هذا جائز، ما في إشكال. لو أراد الإمام أن يبعد الناس عن هذا المكان مطلقا وقدر هذا لا إشكال، إنما الكلام في الجواز، كلام في الجواز شيء والكلام في الإبعاد شيء آخر. قد يرى الإنسان أنه لا ينزل بلدا، لا يسلك طريقا، مع جواز ذلك لأمر يقدره مصلحة يقدرها أو مفسدة يضرأها، وإن كان الأمر في أصله جائز، يكون الأمر في أصله جائز. كويس تمام. المسجد ده كان مسجد تبلغيين وأزحنا التبلغيين، ما نجيش بقى له اللي برضو ممكن ده يبعد أن يكون القلب متعلق. المسجد ده كان مسجد إخوان، المسجد ده كان مسجد مش عارف إيه، لا نأمن، هيبقى نفس المسألة. يبقى إذا أنت أي مسجد كان فيه معصية من المعاصي يبقى تبتعد عنه، لا تأمن. قلنا فيه فرق بين أنك لا تأمن فهذا متعلق بالقلب، وفي سد ذريعة عامة، في سد ذريعة عامة، وفي خطاب يكون للشخص فعلا، في من الأشخاص ما قد يثار شجونه إذا نزل البلد، أو منزل البلد ليه خلاص بقى هيمان. الآن في ناس تنزل المدينة، ها مجرد نزل المدينة حصل له من الأمور ما حصل التي قد تفضي به إلى حمل المحرم، يكن كسنا وقل هنا هذا مكان مشى فيه رسول الله، ثم يجلس ويبكي ويتأمل ويفعل، تمام، هذا ممنوع، هذا يمنع فعله، هذا محرم. طيب هل نلغي بقى أن يأتي الناس المدينة، لا أحد يدخل المدينة؟ لا، إنما هذا خطاب يوجه إلى هذا الشخص، يقال هذا الشخص اتق الله لا تفعل مثل هذا. فهناك ذريعة تكون عامة هذه تسد باعتبار عام، وهناك ما قد يعلق بقلب بعض الناس، فهذا يوجه التوجيه الخاص، هذا يوجه التوجيه الخاص. نعم. مثلا خباك محمود، وانت بتسجد في مسجد المدينة، يعقوب بيقول يعني اخونا طه بيقول، وانت يعقوب بيقول وانت بتسجد في مسجد المدينة، تخيل ان ممكن جبهتك تيجي مكان جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، ده في محظور من أمرين، الأمر الأول التخيل، هذا من اللي قاله؟ الأمر الثاني، وماذا لو كانت جبهتي مكان جبهة النبي؟ هذا هل ورد فضل أن الجبهة لو وافقت جبهة النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها الفضل؟ تخيل وأنت قاعد عم بقى إن ممكن تكون ده مكان قاعدة النبي، وعشان كده وعديك التوسعة أبدا بقى، تعالى إيه، تعالى في المسجد الأصلي، تعالى في المسجد الأصل. وبالتالي لما حصل توسعة الأمام شوية عن الصف الأول بقى اللي هو كان في المسجد الأصلي، ما صليش في المسجد الأول، في الصف الأول اللي فيه ست صفوف، خليك في الصف الإيه، خليك في الصف اللي هو الأساسي، لأنه ممكن توافق سجدتك سجدة قاعدتك قاعدة النبي، مشيتك إن كان النبي كان بيمشي شوية، كانت البقيع يعني ممكن من باب البقيع، يبقى كان ممكن هو ده محصور أهو، يعني كان ممكن نتوقع أي نبي 5 متر، خلينا في 5 متر اللي هم مقابل الباب على طول، ممكن توافق خطوتي خطوة النبي، يبقى خلاص حولنا بقى لإيه؟ آه نعم، الحولي برضو كده، تسمعه أنت قطعا يقينا؟ قال إيه؟ أيوه. طيب ده انا بفرضها مثال قد يقول صوفي محترق طلعت بالي يقولها سلفي يزعم، هذا هو نقول. طيب من اجل هذا ننقل مسجد النبي من مكانه هذا الى مكان اخر ونقول سد للذريعه، او من اجل هذا نلغي المسجد القديم ونكتفي بالتوسعه سد للذريعه؟ لا، انما هذا امر متعلق بمن؟ بالمعين، فنعالجه فيه، هذا جاء بقلب قلب معين نعالج ما في قلبه، أما البقعة هي البقعة والمكان هو المكان، لكن نعالج ما يكون في قلب الإنسان، نعالج ما يكون في قلب الإنسان. ففعلا في ناس تتعلق قلوبها بهذا الشيء، لكن لا عبرة بتعلق القلب هنا، لأنه ليس مبناه المبنى صحيح، لكن في ذريعة سد، في ذريعة سد.